بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة الثامنة ضمن سلسلتنا السعادة الزوجية من بيوت خير البرية، وهي بعنوان الاستئذان في الحياة الزوجية أو الاستئذان بين الزوجين. بداية، قبل أن نتكلم في هذه الحلقة، أقول عندما يؤتمر المسلم بأمر من الله عز وجل يكون فيه الخير الكبير للمؤمن، ولكن سبحان الله، عندما يعتاد المسلم على شيء إلا من رحم الله قد يتناسى هذا الأمر فيخسر على إثره أجور عظيمة. يعني مثلا الاستئذان الذي هو معنا في هذه الحلقة، مع أنه خلق عظيم أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأدب من الآداب الاجتماعية التي تحفظ خصوصية الإنسان فيما لا يرغب أن يطلع عليه أحد، وذلك لحفظ الأعراض ورعاية الحقوق والحرمات من الانتهاك من قبل الآخرين. فالأصل لا يدخل أحدا بيت أحد إلا بإذنه، ولا يتصرف في شيء إلا بإذنه. أيضا المسلم داخل بيته عندما يريد أن يدخل بيته ويحرص على هذا الخلق أن يستأذن على زوجته وعلى أولاده، هو مأجور أجر عظيم. ولكن بعض الناس لا يبالي، هذا بيتي وهذه زوجتي وهذه أولادي، فلما الاستئذان إذن؟ لا، بل لو الإنسان جعل هذا خلق من أخلاق الإسلام وأمرنا الله ورسوله به، عندها يؤجر الإنسان. الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يتعبدوا الله عز وجل حتى بالنوايا، فما بالك بهذه الأخلاق التي أمرنا الله بها. لذلك المسلم لا يضيع أي طريق يأتي له به أجر. يعني مثلا الاستئذان، ما الذي يضر المسلم إذا دخل داره أن يستأذن؟ في حين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي رواه مالك في موطئه من حديث أبي موسى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثة. هذا الاستئذان ثلاثة على كل الناس خارج بيتك. أما لو حتدخل بيتك تنحنح، اعمل أي صوت، اطرق الباب برفق بأدب، حتى بعض الأزواج ممكن يطرق الباب بالقدم أو يفتحه بقوة، أو إذا خرج سده خلفه بقوة، من باب أنها زوجته وخلاص، ما في شيء، ولا يراعي مشاعر زوجته ولا يراعي مشاعر أولاده بصفة أنه كبير الدار. لذلك الاستئذان خلق من أخلاق الإسلام، على المسلم أن يفعله بسببين: السبب الأول أنه أمر من الله عز وجل، وعندما يأتي الأمر من الله عز وجل لابد أن يكون على العين والرأس، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. الإسلام ليس صلاة فقط، ولكن الإسلام دين شامل كامل على يعني ضبط جميع شؤون الحياة عند المسلم. لذلك الأمر الثاني، هذه سنة من سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل بيته دخل بهدوء طيب، كما جاء في سنن النسائي من حديث المقداد بن الأسود كان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا كان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. ده الرسول بيدخل عليه حده من الصحابة، سلام لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. لذلك أيضا لو احنا حننزل هذا الخلق في بيوتنا سنجد له ثمار عظيمة من هدوء البال والراحة النفسية والإطمئنان، لأن الزوجة أحيانا لا تحب أن يراها زوجها على بعض الصور بسبب أنها قد تكون مشغولة في أعمال البيت، مشغولة في أعمال الأولاد، مشغولة في الطبخ، فأحيانا تهمل في زينتها. وأحيانا المرأة عندما يكون الزوج في سفر ولا تظنه يأتي الآن مثلا فلا تبالي تتزين أو لا تتزين، فقد تهمل في الزينة بسبب أن الزوج غير موجود. لذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الاستئذان على الأهل أي الزوجة عند المجيء من السفر، وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلتم ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا حتى تتجمل المرأة وتتزين وتستعد للقاء زوجها وتستحد المغيبة، معناها تحلق العانة ونحو ذلك من لزوم التهيؤ والنظافة للزوج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر كان يبدأ بالمسجد، وكان يرسل بعض الصحابة يخبر أهله، كان يبدأ بالمسجد يتوضأ ويصلي ركعتين حتى إذا جاء داره وجد امرأته في انتظاره. وهذه سنة للأسف سنة غائبة عن كثير من الرجال مع تقدم وسائل التواصل الاجتماعي من الهاتف والرسائل والنت وغير ذلك من الأمور التي يجعل الرجل فيها يستأذن قبل أن يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن مالك إذا قدم من سفر، إذا أي قدم النبي من سفر كان يبدأ بالمسجد. فتخيل لما الواحد يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين ويزيل أثر العرق، ومثل هذه الأشياء عندها تستعد المرأة لذلك. الآن سأذكر لك بعض الصور التي تجعل البيوت الزوجية فيها شيء من الإطمئنان والراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو في مرض الموت استأذن أن يمرض في بيت عائشة. انظر إلى هذا النبي العظيم عندما يستأذن باقي نساءه ويراعي شعورهن ويستأذنهن أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى لا يقع هذا في نفس الواحدة منهما، ووافقنا جميعا بفضل الله عز وجل. وطبب في بيت عائشة رضي الله عنها، بل ومات على صدرها رضي الله عنها. أيضا جعل الإسلام العظيم في هذا الخلق أن يستأذن الزوج في حق الفراش. المرأة لها حق الفراش، فمثلا المرأة تتهيأ وتتزين وتجمل من نفسها، فإذا أتى الزوج إما أن ينام ولا يبالي، أو ينشغل بالجوال أو الكمبيوتر ولا يبالي، بل ويعطيها ظهره ولا يبالي، في حين أن المرأة قامت وجلست الوقت الطويل أمام المرأة لتتزين وتتجمل، ولكن بعض الأزواج لا يبالي هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس على النت ولا يضيع الوقت في الرسائل ولا يسر على الكمبيوتر ولا مع الأصحاب ولا شيء، بل مر من المرات أراد النبي أن يقوم الليل وزوجته تنتظره، ومع ذلك مع أنه سيقوم الليل أراد أن يستأذن امرأته قبل أن يصلي إلى الله عز وجل، مع أنه في طاعة. لذلك على الرجل أن يستأذن في هذا ويراعي حرمة امرأته. وبعض النساء أيضا تجد الرجل مهيئ لها، وفي نفس الوقت تقوم تتعبد الله عز وجل وتقوم الليل. هذا ليس صحيح، عليهما أن يطبقا هذا الخلق. وهذا جاء في حديث الذي رواه ابن حبان من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا عمير، قد آن لكم أن تزرنا، أو آن لك أن تزرنا. فقال: أقول يا أمّا بقول القائل الأول: زر غبا تزداد حبا، يعني طول شوية حتى إذا رجعت تجد الناس يحبوك وفي انتظارك. فقالت عائشة رضي الله عنها: دعونا من رطانتكم هذه، دعونا من هذا الكلام، أهم شيء أنكم جئتم إلينا. قال ابن عمير: يا أمّا، أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، الليلة ليلتها يعني، قال يا عائشة، انظر إلى هذا النداء الجميل، يا عائشة، وأحيانا يقول لها يا عائش، وأحيانا يقول لها يا حميراء. فقال لها: يا عائش، ذريني أتعبد الليلة لربي، أنا بستأذنه، ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت عائشة: والله إني لأحب قربك، إني لأحب قربك وأحب ما أسرك. يعني إذا كان قيام الليل سيدخل عليك السرور ويفرحك، أنا أسعد أنك سعيد. قالت: فقام فتطهر، أي توضأ، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته عليه الصلاة والسلام، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض تحته وهو ساجد. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، أي بصلاة الفجر، فما كان منه إلا أن وجده يبكي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظروا إلى هذا الأدب مع أنه سيقوم الليل، فما بالنا اليوم وبعض الأزواج تقول ضرت الثانية أو زوجته الثانية الجوال أو الكمبيوتر أو السهر طوال الليل في الاستراحات مع الأصحاب أو الجلوس على المقاهي. هناك أيضا صور من صور الاستئذان الجميل، أن تستأذن الزوجة أيضا كما أمرنا الرجل أن يستأذن على امرأته في دخول داره أو يستأذنها في حق من حقوقها أيضا حتى تستديم المودة بين الزوجين. المرأة أيضا عليها أن تراعي شعور الاستئذان من زوجها، فلا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، أقصد النافلة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. أما الفرائض فلا تستأذن في الفريضة، والزوجة الصالحة هي التي تعمل ذلك وهي المسؤولة عن مال زوجها، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي في السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال رضي الله عنه: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة حتى تتوب. قيل: وإن كان لها ظالم؟ قال: وإن كان لها ظالم. احنا اليوم الرجل اول بس ما يتنحنح او يقول كلمة تجد الرد الكلمة بكلمة، وربما تخرج المرأة وتترك البيت بالكلية على كلمة بسيطة او موضوع بسيط لا يدعي لها الخروج ان تخرج. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت عائشة: إذا تصدقت المرأة، في الحديث الذي روته عائشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، من غير إسراف ولا تبذير ولا شيء، كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك. فما أجمل هذه الأخلاق والله، عندما يراعي الزوج شعور امرأته أو زوجته فيستأذن عليها إذا دخل، ويستأذن عليها إذا خرج، ويتلطف معها في الكلام وبصوت منخفض هاد حتى تستديم المودة، والمرأة أيضا تبادله هذا الخلق. فلا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، إلا إذا أذن لها إذن عام، بمعنى إذا جاءك سائل فأعطيه، وإذا فعلت كذا فافعلي، وإذا جاءك، فهذا إذن عام. أما إن قال لها لا تفعلي هذا ولا هذا ولا هذا، فعليها أن تلتزم بذلك. وأنا أحذر بعض الأزواج من البخل، أحيانا يبخل الزوج على امرأته، وأحيانا يبخل على عياله بسبب خلق الاستئذان، فيقول لها أنا لم أذن لك، أنا لم أذن لكم، أنتم كذا. حتى اتصلت بي امرأة تقول ودي زوجي يعطيني أي شيء من المال لي خاصة، حتى إن أحببت شيئا اشتريته دون الرجوع إليه، ولكن يعطيني على قدر نفقة البيت فقط، يعني مثلا عايزين خبز فقط ناتي بالخبز فقط، نريد كذا نريد كذا فقط، ولا يعطيها شيء خاصة نفسها. فتقول أريد شيئا من خاصة نفسي حتى لا أرجع إليه في الأشياء البسيطة التي تحتاجها المرأة دون الرجوع إلى زوجها. فعلى الزوج ألا يكون بخيلا في ذلك، فالبخل يقضي على جميع محاسن الرجل، البخل يقضي على جميع محاسن الرجل. فكن أيها الزوج كريما بأخلاقك، كريما بمالك، كريما لزوجتك، كريما بين أهلك، وأنت أيتها الزوجة مثل ذلك. وليعن كل منكم الآخر حتى يصل بالآخر إلى الجنة، فالزوجة طريق إلى زوجها إلى الجنة، والزوج طريقا إلى زوجته أيضا إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا ملؤها الاستقرار والمودة والرحمة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل على بيوتنا السكينة والأمان وراحة البال، حتى تقوم هذه البيوت على خير. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتكلم عن إفشاء السلام بين الزوجين. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.